أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 30 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله: ولا يعفى عن شيء من النجاسات كلها مما يدركه البصر إلا اليسير في العرف من الدم والقيح الأجنبيين، سواء أكان من نفسه كان انفصل منه ثم عاد إليه أو من غيره. فهنا كل النجاسات التي يدركها الحس لا يعفى عن شيء منها إلا اليسير، يسير الدم، يسير القيح. وهذا اليسير يحدده العرف، هو الذي يقول هذا يسير أو هذا كثير، تمام؟ والأجنبي هنا معناها اللي هو مش خرج منك، تمام؟ ولسه موجود على جسمك، لا، يا إما هو من غيرك وجاء عليك، يا إما هو منك انفصل عنك ثم عاد إليك، يعتبر أيضا أجنبي، ماشي؟ فهذا لا يعفى إلا عن اليسير منه. قال: غير دم الكلب والخنزير وفرع أحدهما، ده لا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيرا، لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل منه في محل المسامحة. قال: في الأم والقليل ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا. يعني هذا أيضا مرجعه إلى اعتبار الناس والعرف وما تتلقاه العقول والأذواق السليمة بالقبول وهكذا. والقيح دم استحال إلى نتن وفساد، ومثله الصديد. والقيح معروف اللي هو الجرح لما لما بيتغير لون الدم فيه ويصير ويصير إلى لون آخر. ومثله الصديد. أما دم نحو الكلب فلا يعفى عن شيء منه، لا يعفى عن شيء منه. يبقى معناها الكلب والخنزير وما تولد منهما، كل هذا لا يعفى عن عن شيء منه، معناها لا القليل ولا اليسير، لغلظه كما صرح به في البيان ونقله عنه في المجموع وأقره. البيان ده كتاب للعمراني، وهو بيشرح كتاب المهذب للإمام الشيرازي زي كتاب الإمام النووي اللي هو المجموع كده. نعم.
ويستثنى في قبل كده
أيوه.
النجاسات المعفو عنها، ويستثنى أيضا نجس لا يشاهد بالبصر التي كنقطة البول وخمر.
وهو هذا في الايه؟ فيما لا يشاهد، هو بيتكلم دلوقتي فيما يدركه البصر، فلسه هتأتي المسائل الأخرى دي، لكن هو بيتكلم الآن فيما يدركه البصر، يعني شيء تدركه ببصرك ومع ذلك يعفو الشرع عنه، فهو الايه؟ فهو الدم مثلا، والقيح والصديد من الايه؟ من غير الكلب والخنزير وما تولد منهما. فهذا كلام لا يتعارض مع ما لا يشاهده البصر، تمام؟ وإن كان كله يقع تحت تحت عنوان المعفو عنه من النجاسات. قال: وكذا لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به بدنه أو ثوبه فإنه لا يعفى عن شيء منه لتعديه بذلك. لو أخذت دما من غيرك ولو كان يسيرا جدا ولطخت به نفسك أو ثوبك أو مكانك صار نجسا، لا يعفى عنه، إنما يعفى عن عما ليس فيه تعدي، لكن أنت تعديت فلا يعفى. قال: فإن التضمخ بالنجاسة حرام، إنسان يلطخ نفسه بالنجاسة هذا حرام. وأما دم الشخص نفسه الذي لم ينفصل كدم الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة فيعفى عن قليله وكثيره. ليه؟ لأنه بخلاف الأول، الأول كان أجنبي، أجنبي يعني من آخر أو منك وانفصل وعاد مرة أخرى، لكن اللي هو منك ولم ينفصل عنك فهذا يعفى عن قليل والإيه والكثير، زي ما قلنا في حديث الإيه الصحابي الذي صلى وجرحه يثعب دمه، وزي سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه صلى وهو كذلك، تمام، جرحه بينزل دم لأن الدم ده من إيه منه هو. قال انتشر بعرق أم لا، يعني اختلط بعرق الإنسان وانتشر أم لم يكن كذلك. ويعفى عن دم البراغيث والقمل والبق وونيم الذباب، اللي هو الأشياء التي يخرجها الذباب مثل الروس مثلا أو البياض اللي هو دم دمه، نعم. وعن قليل بول الخفاش وعن روسه وبقية الإيه. قال وبول الذباب كذلك يعفى عن بول الإيه الذباب، لأن ذلك مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز عنه. ونلاحظ هنا أيضا أنه يتكلم عن فعل الشيء، أما إذا كان لك أنت في ذلك دخل، تمام، أو تعمدت ذلك فأنت كده اللي إيه جلبت النجاسة فلا يعفى عنه. ماشي، كأن إنسان مثلا حبس ذبابا في داخل ثوب فترة فإيه فحصل من هذا الذباب شيء، فيبقى الإيه التوب نجس لأنك أنت اللي تعمدت وحبست الإيه الذباب فيه. قال ودم البراغيث والقمل رشحات تمصها من الإنسان وليس لها دم في نفسها، ذكره الإمام وغيره في دم البراغيث ومثلها القمل، يعني هذه الأشياء ليس فيها أصلا دم إنما دمها مأخوذ من الإنسان، هي امتصته منا وإيه وصار فيها بسبب ذلك دم. تنبيه، محل العفو من سائر الدماء ما لم يختلط بأجنبي، فإن اختلط به ولو دم نفسه كأن خرج من عينه دم، لو خرج من عينه دم هيختلط بإيه بدموعه، أو دميت لثته، اللثة لو دميت هتختلط بالإيه بالريق، قال لم يعفى عن شيء منه، لا يعفى عن شيء إيه منه. نعم يعفى عن ماء الطهارة إذا لم يتعمد وضعه عليها، يعفى عن ماء الإيه الطهارة إذا لم يتعمد وضعه عليها، فإذا وقع شيء من هذا في دم الطهارة في ماء الطهارة يعفى عنه، إلا إذا أنت تعمدت أن أنت تضعه في ماء الطهارة فإيه فلا يعفى عنه، يكون الماء نجس. وإلا يعني إذا أنت تعمدت فلا يعفى عن شيء منه. قال النووي في مجموعه في الكلام على كيفية المسح على الخف، لو تنجس أسفل الخف بمعفو عنه، يعني هناك الآن نجاسة معفو عنها في أسفل الخف، لا يمسح على أسفله إنما يمسح فين؟ على الظاهر الأعلى، لأنه لو مسحه، لو مسح الأسفل وفيه نجاسة زاد التلويث، لا يحصل إن التلويث هيعمل إيه؟ هيزداد، هتنزل عليه مية فيقوم المساحة بتاعته إيه؟ تتسع. ولزمه حينئذ غسله وغسل اليد، انتهى. ودي احنا قلناها هناك في المسح على الخفين لما قلنا إن كان في موضع ولو من أعلى الخف نجاسة معفو عنها فامسح مكانا غيرها يكفيك ولا تمسحها، فإنك بذلك تزيد النجاسة وحينئذ يجب عليك الغسل بدل إيه؟ يجب عليك غسل المكان بدل من الإيه؟ من المسح. واختلف فيما إذا لبس ثوب فيه دم براغيث وبدنه رطب، تمام، يعني الآن بدنه رطب والثوب فيه دم براغيث، فالآن هي إيه؟ هيحصل نوع من أنواع إذابة الإيه؟ إذابة الدم الموجود في الثوب بسبب رطوبة الإيه؟ البدن، وهيؤدي إلى اختلاطه بالإيه؟ بشيء غريب اللي هو الرطوبة دي. قال المتولي، فقال المتولي يجوز، وقال الشيخ أبو علي لا يجوز، لأنه لا ضرورة إلى تلويث بدنه، وبه جزم المحب الطبري تفقها، ويمكن حمل الكلام الأول على ما إذا كانت الرطوبة بماء وضوء أو غسل مطلوب، لمشقة الاحتراز عنه كما لو كانت بعرق. احنا لماذا تسامحنا في العرق؟ لأنه هو ضروري يكون في بدن الإنسان، ويعسر على الإنسان أن يتحرز منه. كذلك بالنسبة للرطوبة الموجودة في البدن، لو كانت عن ماء الوضوء أو كانت عن ماء الغسل فهذا مطلوب من الشرع، هذا الشرع دعاك إلى هذا العمل وانت قمت به، ثم لبست الثوب مثلا لكي تصلي، ففي هذه الحالة حصل حصل تلويث نتيجة الدم، دم البراغيث الموجود في الثوب، فيحمل الكلام في الجواز على هذه الصورة. تمام؟ نعم. قال والثاني في غير ذلك، لو ما كانش مطلوب شرع، زي مثلا واحد بيتبرد، واحد بيتنظف بغسله، فلأجل ذلك الرطوبة الموجودة في البدن هي نتيجة نتيجة هذا العمل الذي ليس بعبادة، ففي هذه الحالة نحمل كلام من قال لا يجوز. تمام؟ نعم. قال كما علم مما مر، وينبغي أن يلحق بماء الطهارة ما يتساقط من الماء حال شربه، أو من الطعام حال أكله، أو جعله على جرحه دواء، لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني يبقى يعفى عن هذه الأشياء أيضا. قال وأما ما لا يدركه البصر، جاب عكس الكلام الأولان، ما يدركه البصر عفي فيه عن اليسير لا عن الكثير. واليسير اشترطنا فيه شرطين، الشرط الأول أن لا يكون بتعدي الإنسان، والشرط الثاني أن لا يكون ذلك مختلطا بشيء أجنبي مما يمكن الابتعاد عنه. أما ما لا يمكن زي عرق الإنسان مثلا، ففي هذه الحالة يبقى يعفى عنه كذلك، إلا يصيب الإنسان منه مشقة لو قلنا. وأما ما لا يدركه البصر فيعفى عنه ولو من النجاسة المغلظة لمشقة الاحتراز عن ذلك. تنبيه، اقتصار المصنف في حصر الاستثناء على ما ذكره ممنوع، لما قال يعني إلا اليسير يعني، كما يعلم مما تقرر وتقدم في المياه بعض صور منها يعفى عنها. ولذلك احنا قلنا ان الكلام في هذا الباب كله كلام معاد، يعني كتير جدا من المسائل دي مرت معنا، الا ان هو جمعها في هذا الباب، لانه هو باب إزالة النجس. قال وما اي ويعفى عن الذي لا نفس له سائلة، هذا أيضا من المعفو عنه في في النجاسات. الميتة التي لا نفس لها سائلة من الحيوانات، هنعرف إزاي إن هي لا نفس لها سائلة، يعني ليس لها دم. قال عند شق عضو منها كالذباب والزنبور والقمل والبراغيث ونحو ذلك، هذه الأشياء عادة ليس لها ليس لها دم. إذا وقع في الإناء الذي فيه مائع ومات فيه لا ينجسه، أي المائع، يبقى إذا سقطت الذبابة فماتت في في إناء فإنها لا تنجسه ولا تنجس المائع الذي فيه ماء كان أو غير الماء. تمام؟ لماذا؟ لأنه لا نفس لها سائل. هنقوله إن شاء الله. قال بشرط ألا يطرحه طارح، كأن كل المعفوات كل المعفو عنها عنه يدور مع هذه المسألة، ألا يتقصد الإنسان فعله، فإذا تقصد يعاقب بضد ذلك، إن يتقال له طب خلاص هي إيه؟ نجسة على أصلها. قال ولم يغيره، ولم يغيره، معناها إن هو لو سقط في المائع فغيره، كأن الذباب الذي سقط كان كثيرا، ففي هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة يكون نجسا. يبقى كده شرطين، ألا يطرحه طارح، ولا إيه؟ ولا يتغير هذا المائع، لمشقة الاحتراز عنه، لعلة الإيه؟ علة العفو، لماذا عفى عنه الشرع؟ لمشقة الاحتراز عنه، ولخبر البخاري إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء، أي وهو اليسار كما قيل، وفي الآخر شفاء. زاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. الشاهد من هذا الحديث قال وقد يفضي غمسه إلى موته، قد يفضي غمسه إلى موته، معلوم إن أنت إذا غمستها فيه تمام وطلعتها معناها أنها ممكن تموت، تمام، فلو نجس الماء لما أمر به، لأنها أول ما هتموت هتعمل إيه؟ هتصير ناجسة، فالمفروض إنها هتنجس الماء، لا، لو كانت هتنجس الماء ما كانش قال لك اغمسها، لأنه هو معلوم إن في الغمس ده ممكن يحصل متعة وإنها تنجس. إذا علم إن هي إيه؟ إن هي لا تنجس. فلو نجس الماء لما أمر به وقيس بالذباب اللي هو ورد في الحديث ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها. وده بقى دور الناس بتاعة الأحياء، هي اللي المفروض تقول لنا إيه هو اللي له دورة دموية وإيه اللي ملهوش، تمام؟ إلا إن إحنا ممكن بالتجربة العادية خالص البسيطة نتعرف. قال فلو شككنا في سيل دمها، يعني هل هي مما يسيل دمها أو مما ليس لها دم أصلا، قال امتحن بمثلها، يعني نجرب واحدة من جنسها ونشوف هل فيها دم ولا ما فيش. كأن إحنا لو وقعت عندنا مثلا حشرة غريبة في زيت أو في غيره، تمام، وبعدين احنا ايه عايزين نعرف هي مما له دم ولا لا، جبنا واحده مثلها وايه ونشقها، تمام. والفقهاء عاملين مشكله حول هذا الامر، انه اصلا يجوز او لا يجوز، يعني بعضهم يقول هذا عدوان على الحيوان بغير حق فلا يجوز، وبعضهم يقول يجوز للحاجه للضروره دي، تمام، ودي بقى برضك من انسانيات الفقهاء. فلو شككنا في سيل دمها امتحن بمثلها فيجرح للحاجة، يعني تخيل حتى وهو بيقول يجرح بيعلل الأمر ويقول للحاجة، يعني معناها إنه لو لم يكن هناك حاجة، أنت مثلا ماشي في الطريق بعيدا عن بيتك ولا يؤذيك الذباب، هل أنت مطالب إن أنت تاخد بعضك كده وتروح تشتري رشاشة وبتاع وتروح تموته؟ هو لم يؤذيك، تمام، فيبقى انت ما تتعرضلوش، في بيتك واذيك يبقى لك ان انت تتعرض، تمام، وهكذا، والنمل وغيره وغيره، ماشي. قاله الغزالي في فتاويه ولو كانت تلك الحيوانات مما يسيل دمها لكن لا دم فيها، في هذا الوقت الذي سقطت فيه لم يكن فيها دم، ماشي، لكن شأنها ان هي فيها ايه دم، هي لها دورة دموية لكن لضعفها مثلا ما فيش فيها ايه فيش فيها دم، أو لأنها صغيرة ما بانش إن فيها الإيه؟ إن فيها الدم. قال أو فيها دم لا يسيل لصغرها فلها حكم ما يسيل دمها. يبقى المسألة مش مسألة هي فيها دم دلوقتي ولا ما فيهاش، لا، هي من ذوات الدورة الدموية ولا لا، تمام. فإن غيرته الميتة لكثرتها، غيرت المائع أو طرحت فيه بعد موتها قصدا، يعني هي كانت ميتة أصلا وبعدين انت طرحتها فيه، تنجس جزما، يبقى قطعا يتنجس بالطرح وبالإيه؟ بالطرح وبالتغيير، كما جزم به في الشرح والحاوي الصغيرين. ويؤخذ من مفهوم قولهما بعد موتها قصدا أنه لو طرحها شخص بلا قصد، طرحها إنسان ولكن لا يقصد أن هو يطرحها في الإيه؟ في الماء، أو قصد طرحها على مكان آخر فوقعت في المائع، أو طرحها من لا يميز، ولد صغير، تمام؟ أو قصد طرحها فيه فوقعت فيه وهي حية فماتت فيه، كل هذه صور قال أنه لا يضر. ليه؟ لأن إحنا علقنا الضرر على إيه؟ على إن هو يطرحها بعد موتها قصدا. أدي 3 أشياء، يبقى طرحت بفعل فاعل، والأمر الثاني إن هي طرحت بعد الموت، وإيه؟ والثالث إن هي إيه؟ طرحت قصدا. قال وهو كذلك، يعني هو موافق على هذا المفهوم الذي ذكره الآن. قال وإن كان في بعض نسخ الكتاب وماتت فيه، فظاهره أنها طرحت وهي حية، فيفصل فيها بين أن تقع بنفسها أو لا، لكن التفصيل ده تفصيل ضعيف، وهو دلوقتي أشار لأنه ضعيف بكلمة وإن كان في بعض نسخ الكتاب. يبقى هي لو طرحها وهي حية فماتت فيه، ماشي، تنجسه، تمام؟ إذا طرحت وهي حية وخرجت وهي حية مفيش مشكلة، زي ما النبي قال فليغمسها ثم ليطرح، مفيش مشكلة. يبقى هي إيه؟ إذا طرحت حية لا يضر، لا يضر، تمام؟ إلا إذا غيرت الإيه؟ الماء. ثم اعلم أن الأعيان جماد وحيوان، فالجماد كله طاهر لأنه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه، زي الأشياء اللي احنا بناكلها، وزي الحجارة اللي احنا بنبني بيها، وهذه الأشياء الأصل فيها إنها إيه؟ إنها طاهرة. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم يعني إيه؟ يعني مباحا لنا الانتفاع به، وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة، لأن هي لو كانت نجسة يبقى إزاي هننتفع بيها؟ يبقى ما فيش انتفاع. قال إلا ما نص الشارع على نجاسته وهو المسكر المائع، فالمسكر المائع نجس. وكذا الحيوان كله طاهر لما مر، لأنه برضك مخلوق لمنافع العباد، إلا ما استثناه الشارع أيضا. وقد نبه على ذلك بقوله والحيوان كله طاهر، أي طاهر العين حال حياته، إلا الكلب ولو معلمة، إلا الكلب ولو معلمة. الولو ليه؟ لأن فيه قول ضعيف في المذهب يقول إن المعلم طاهر، لا، حتى ولو كان معلمة هو كلب، علمناه ما علمناهوش هو كلب. لخبر مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة، الشرع بيأمرنا ليه إن إحنا نغسله؟ هل لأنه أحدث؟ هل ده يعد حدث؟ لا. هل هو خبث؟ هل هو تكرمة؟ زي ما إحنا بنغسل الميت كده إكراما للميت، فهل إحنا بنغسله؟ قال ولا حدث على الإناء، والإناء أحدث مفيش، ولا تكرمه، هو بنغسل الإناء هنكرم الإناء؟ قال فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه، إن هو إذا ولغ بيلغ بإيه؟ بلسانه، فإذا هنا إيه؟ معناها إن لسانه نجس، تمام؟ وهو أطيب أجزائه، أطيب أجزاء الكلب هو فمه، بل هو أطيب الحيوانات نكهة. لماذا؟ قال لكثرة ما يلهث، إن هو بيلهث يعني إيه؟ كل شوية بيغسل بقه ويرمي الإيه؟ ويرمي الريالة بتاعته، تمام؟ فمعنى كده إن هو إيه؟ فمه طيب. طب إذا كان فمه يغسل منه 7 مرات، أمال يبقى جسمه كله إيه؟ قال فبقيتها أولى، فبقيتها إيه؟ أولى، بقية أجزاءه يعني. قال والخنزير بكسر الخاء المعجمة لأنه أسوأ حالا من الكلب. الخنزير أسوأ من الكلب، فكذلك إيه هو نجس، لأنه لا يقتنى بحال، أما الكلب بيقتنى في بعض الأحوال، حراسة وكلب الصيد وكلب الزرع وكلب، لا الشرع أجاز في بعض، لكن الخنزير لا يقتنى بحال. قال: ونقض هذا التعليل بالحشرات ونحوها. قال طب ما الحشرات عندنا وكذلك بقية السباع لا تقتنى، فهل معنى ذلك إنها أسوأ حالا من الكلب؟ قال: ولذلك قال النووي: ليس لنا دليل واضح على نجاسته، لكن ادعى ابن المنذر الإجماع على نجاسته. يعني عايز يقول إن ما فيش دليل واضح على أن الخنزير نجس، ولو قلنا على إنه هو لأنه لا يقتنى بحال، طب ما هي الحشرات لا تقتنى بحال، فهل هي كذلك نجسة؟ فقال إيه: لكن ادعى ابن المنذر الإجماع على نجاسته. ابن المنذر قال إن الإجماع قائم على نجاسة الخنزير، ويبقى هو ده دليل النجاسة. وعورض بمذهب مالك ورواية عن أبي حنيفة أنه طاهر. فإذا كان مالك خالف وفيه رواية عن أبي حنيفة تقول إنه هو خالف، يبقى كده ما فيش إجماع، مش كده؟ يبقى ولذلك قال ادعى الإجماع، ما فيش إجماع مع مخالفة إيه؟ هذين الجبلين، ماشي. قال: ويرد النقض. ها أنت نقضت ليه كلمة لأنه لا يقتنى بحال؟ نقضها بكلمة إن الحشرات لا تقتنى، فهل هي كذلك نجسة؟ نرد عليه نقول له: لا، ده لا ينقض كلامنا في إن الخنزير نجس. قال: بأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه. الحشرات لسه كنا بنقول دلوقتي إن هو مش مدعو إلى قتله ده، بل إن الفقهاء بيتكلموا في إن لو ما فيش ضرورة، لو ما فيش حاجة إلى قتلها، يبقى قتلك لها حرام، تمام؟ مش لسه كنا بنقول دلوقتي بيناقشوا ينفع تشق واحدة من غير ما تضرك ولا ما ينفعش، تمام؟ وقال لك للحاجة يشق عضو واحدة للحاجة. فإذا كان الأمر كذلك، يبقى هنا في مفارقة ما بين الخنزير والحشرات. الخنزير مدعو إلى قتله بدون ضرر منه، حتى لو ما فيهوش ضرر، ماشي؟ أما بالنسبة للإيه؟ للحشرات، فيبقى إذا أضرتك تقومت إيه؟ تقتلها، ما ضرتكش يبقى بلاش. قال: ولأنه يمكن الانتفاع به بحمل شيء عليه. يمكن الانتفاع بالخنزير ولا لا يمكن؟ يمكن، تمام؟ حط حاجة عليه وشيله زي ما يكون حمار، تمام؟ ومع ذلك، مع هذا الإمكان، إمكان الانتفاع، ما جوزهوش، ما قالكش ينفع، تمام؟ قال: ولا كذلك الحشرات فيهما. الحشرات في مسألة القتل ما تستويش مع الخنزير، والحشرات في مسألة الانتفاع مش شكل الخنزير، يبقى إذن الأحكام ما تستويش في الخنزير والايه؟ والحشرات. فإذا الكلام في الخنزير ان هو ايه؟ نجس. قال: وما تولد منهما، اي من جنس كل منهما، او من احدهما مع الاخر، او مع غيره من الحيوانات الطاهره ولو آدمية، كالمتولد بين ذئب وكلبه، تمام؟ فالذئب ده طاهر والكلبه نجسه، تغليبا للنجاسه لتولده منها، إن وتولد من كلبة فنغلب الإيه؟ نغلب الكلبة. قال: والفرع يتبع الأب في النسب، والأم في الرق والحرية، وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية، تمام؟ يبقى الولد بيتبع أبوه في النسب، إن كان أبوه مسلم يبقى مسلم زيه، والأم في الرق والحرية، لو واحد حر تزوج بأمة فبيبقى ابنه منها ملك لسيدها، تمام؟ وأشرفهما في الدين، هو مثلا نصراني وهي مجوسية، يبقى الولد يطلع نصراني، لو أمه نصرانية وأبوه مثلا مجوسي يتبع أمه، لأن هي الأشرف في الإيه؟ في الدين. وإيجاب البدل في مسألة المحرم، لو المحرم أتى الحاجة متولدة ما بين شيئين، فالأم إيه؟ نشوف أشرفهما ونقول له هات البدل من الإيه؟ من الأشرف، تمام؟ وتقرير الجزية. تمام، لو كان أبوه يقر بالجزية وأمه ما تقرش كان أبوه يقر بالجزية لأنه له كتاب أو شبهة كتاب يتبع أبوه في الإيه؟ في تقرير الإيه؟ الجزية. تمام، وأخفهما في عدم وجوب الزكاة، يتبع أخفهما في عدم وجوب الإيه؟ في عدم وجوب الزكاة. وأخسهما في النجاسة، نشوف أنه فيهم أخف في الزكاة، أو حتى لو ما عليهش زكاة يبقى تبع اللي إيه؟ اللي ما عليهش زكاة. عندنا مثلا حيوان مما فيه الزكاة، عدا على حيوان مما ليس فيه الزكاة. تمام، فالمتولد منهم يتبع ما ليس فيه زكاة، يبقى ده الأخف في الإيه؟ في الزكاة. وأخسهما في النجاسة، زي اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي، إن هو ذئب وكلب، هو تابع مين؟ تابع الإيه؟ الكلب اللي هي النجسة. ماشي، وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة، نفس الكلام في مسألة المناكحة، في مسألة التحريم بالنسبة للذبيحة برضك نفس الإيه؟ القصة، إن كان من مذبوح وغير مذبوح يتبع مين؟ يتبع غير المذبوح. ماشي، وهكذا. قال: والميتة وهي ما زالت حياتها لا بذكاة شرعية كذبيحة المجوس. ما احنا قلنا تحريم الذبيحة، ولو عندنا مولود من حاجتين، حاجة منهم أبوه مثلا بيتذبح ويتاكل، وأمه مثلا ما بتتذبحش وما بتتاكلش، يبقى يتبع مين؟ يتبع اللي ما بيتذبحش، يتبع تحريم الذبيحة. يعني إذا كان هو مثلا متولد الآن ما بين حمار وشاه مثلا، تمام؟ ففي الحالة ديت إيه؟ في الحالة ديت، أو بين كلب وشاه، يبقى يتبع الكلب ولا يتبع الشاه؟ يتبع الكلب، وهكذا. تمام؟ نعم. والمناكحة نفس الكلام، الولد مثلا اللي هو خارج من أبوين، واحد منهم يكون مثلا إيه؟ ممن يجوز مناكحة المسلمين ليهم، زي الإيه؟ واحد منهم ما يكونش ايه ممن يحل المناكحة، فنفس الحال يتبع من لا ايه من لا تحل مناكحته. نعم. قال: والميتة، ايه هي الميتة؟ قال: وهي ما زالت حياتها، حياتها راحت، لا بزكاة شرعية، لا بزكاة ايه شرعية كذبيحة المجوسي. المجوسي إذا ذبح ذبيحة هي كده شرعية؟ لا، لأن الذبيحة من يد المسلم الكتابي ماشي، من يد الايه المجوسي تبقى ما هياش حلال. قال: والمحرم، الذبيحة برضك اللي هي ايه بتاعت المحرم بضم الميم، كلها نجسة بالموت. فالمحرم إذا ذبح ذبيحة من ذبيحة البر، الصيد البري، ها، المأكول، ما ينفعش ان احنا ناكلها. تمام، نعم. وما ذبح بالعظم، حتى ولو كانت شاه فهي تؤكل، لكن ذبحت بيد مسلم، لكن ذبحها بإيه؟ ذبحها بعظم. وغير المأكول إذا ذبح، جبت مسلم ومعاه سكينة وذبح لك حمار، ما بيتاكلش. تمام؟ نعم. كلها نجسة بالموت. يبقى هو عايز يقول ما زكي زكاة غير شرعية، تمام؟ وما زكي كيا وليس مما يذبح او يزكى اصلا، فكل ده اسمها ايه؟ ميت. كلها نجسة بالموت وان لم يسل دمها، يعني وان كانت ميتة ما لا يسل دمه، هي برضك ايه؟ ميتة. ماشي، لحرمة تناولها. قال تعالى: حرمت عليكم الميت. ايه الدليل على نجاسة الميتة من الآية دي؟ قال: وتحريم ما ليس بمحترم، ما ليس بمعظم، لأن يعني الإنسان مثلا معظم، تمام؟ تحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه، مفيش ضرر عليك من أن تأكل الميتة، لأن الميتة دي ما هي بتبقى ساعة الاضطرار مباح لك إن أنت تأكلها. ماشي؟ قال: وتحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته. هو بيقول كده ليه؟ لأن ربنا حرم ما هو محترم اللي هو الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، مع إن الميتة بتاعته طهرة، بس ما ينفعش تاكلها لأنه إيه؟ محترم. ماشي؟ ولا ضرر فيه، وحرم عليك ان انت تاكل الحجاره، وما هيش نجسه، لا بس فيها ضرر، ماشي؟ فهو لكن الميته لا فيها ضرر ولا هي ايه؟ ليست محترمه، ماشي؟ ولا هي محترمه، قال يبقى ايه؟ تدل على نجاسه. وخرج بالتعريف المذكور الجنين، فإن زكاته بزكاة أمه، الجنين اللي هو موجود في بطن أمه وقت ما احنا ذبحناها يبقى زكاتها زكاة له أيضا. والصيد الذي لم تدرك زكاته، صيد لم تدرك زكاته، والمتردي إذا مات بالسهم، عندك صيد أنت ضربته بالسهم وما لحقتوش إلا بعد ما روحه راحت، ده حلال، تمام؟ كذلك المتردي في البئر، ضربته بسهم جرحته وانت ما انتش طايله، تمام؟ يعني حيوان وقع في بئر المتردية، ماشي؟ وقع في بئر وانت مش طايل تجيبه، تسيبه يموت، ضربته بسهم فجرحته وبعد كده طلعته فكانت روحه خلاص راحت، حلال كذلك، تمام؟ قال: ودخل في نجاسة الميتة جميع أجزائها من عظم وشعر وصوف ووبر وغير ذلك حتى القرن والزلف، تمام؟ لأن كل منها تحله الحياة، كل منها تحله الإيه؟ الحياة، فالأشياء دي كلها في الميتة تبقى إيه؟ تبقى نجسة. قال: ودخل في ذلك ميتة نحو دود خل وتفاح، الدود اللي بيبقى موجود في التفاح أو موجود في الخل هو أيضا إيه؟ نجس. قال: فإنها نجسة لكن لا تنجسه لعسر الاحتراز عنها، ويجوز أكله معه لعسر تمييزه، تمام؟ ينفع تاكل الدود في المش، وينفع تاكل الايه؟ تاكل التفاحة فيها الدود، وينفع تاكل التمرة فيها السوس، تمام؟ وهكذا. ليه؟ قال: لمشقة لعسر الاحتراز عنها، ويجوز أكله معه لعسر تمييزه، إلا ميتة السمك وميتة الجراد. يبقى الميتات كلها نجسة إلا ميتة السمك وميتة الجراد، فطاهرتان بالإجماع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. وقوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والمراد بالسمك كل ما أكل من حيوان البحر، يعني مش السمك يعني السمك المعروف بالنسبة لنا ده، لا، كل ما لا يعيش في البر ويعيش في البحر يبقى اسمه إيه؟ اسمه سمك، وإلا بنسمى سمكا. بعدها كلمة إيه؟ كما سيأتي، نعم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأطعمة. والجراد اسم جنس واحده جرادة، يطلق على الذكر والأنثى، يعني يقول إن كلمة جرادة يعني للوحدة، يعني جرادة تميز الوحدة من المجموع، فالمجموع جراد والإيه؟ والوحدة جرادة، سواء كانت ذكر أو إيه؟ أو أنثى، نعم. وإلا ميتة الآدمي، برضك ما هيش إيه؟ ما هيش نجسة، فإنها طاهرة، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وقضية التكريم أنه لا يحكم بنجاسته بالموت، إزاي يبقى مكرم وتقول لي إن هو لما مات إيه؟ تنجس، لأ. وسواء المسلم وغيره، المسلم وغيره، لأنه قال: ولقد كرمنا بني آدم، تمام؟ فشمل المسلم والكافر. وأما قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فالمراد به نجاسة الاعتقاد، أو اجتنابهم كالنجس، لا نجاسة الأبدان. مش المقصود إن هم أبدانهم نجسة، لأ، المقصود إن إيه؟ إن اعتقادهم هو اللي نجس، وإن إحنا نتجنبه كما نتجنب النجاسات. وأما خبر الحاكم: لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم لا ينجس حيا أو ميتا، فجري على الغالب. النبي هنا بيكلم مسلمين، فبيتكلم على المسلم، فبيقول لهم: المسلم لا ينجس حيا وميتا، فمش معنى كده ان ايه؟ الكافر بينجس، لا، ده برضه الكلام جري على الايه؟ على الغالب. قال: ولانه لو تنجس بالموت لكان نجس العين، ك كسائر الميتات، لو تنجس بالموت لكان إيه؟ نجس العين. كسائر الميتات، الأشياء النجسة، تمام؟ هل تطهر؟ ها؟ هي نجس العين تطهر؟ لا تطهر. خلاص زي الميتة كده، إذا مات الحيوان ما ينفعش إن إحنا نطهره. نطهره إزاي؟ بنرميه بقى خلاص. طب ما أمال الإنسان بنغسله ليه؟ ها؟ يبقى لأنه هو إيه؟ لأنه هو طاهر وبقي طاهر. نعم. قال: ولو كان كذلك، يعني لو كان نجس العين لم يؤمر بغسله، لم يؤمر بإيه؟ بغسله، كسائر الأعيان النجسة. فإن قيل ولو كان طاهرا لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة، أجيب بأنه عهد غسل الطاهر بدليل المحدث بخلاف نجس العين. ممكن واحد مثلا يعترض يقول: طيب انتوا بتقولوا لو هو نجس العين ما كانش قال لنا اغسلوه في غسل الميت. طيب امال قال لنا اغسلوه ليه؟ ما هو قال لنا اغسلوه عشان هو نجس. نقول لهم: لا، هو كل ما يغسل نجس؟ طبعا لا، مش كل ما يغسل نجس. بدليل مثلا ان انت لما بتبقى محدث بتؤمر بالغسل، تمام؟ فهل معنى ذلك ان انت قبل ما تغتسل نجس؟ لا، تمام؟ قال: عهد غسل الطاهر، فيه واحد طاهر وبيغسل، بدليل المحدث بخلاف نجس الايه؟ بخلاف نجس العين. فهل نجس العين معهود انه يغسل؟ لا طبعا، لكن نجس الطاهر بيغسل، يغسل لنظافه ويغسل لتبرد ويغسل لحدث وهكذا. تمام، نكتفي بهذا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.